أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفائدة 37، أن الذكر رأس الأصول وطريق عامة الطائفة ومنشور الولاية، فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل، فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. نعم، هذا يعطينا فائدة عظيمة، ألا وهي أن من تعثرت به الأمور ولا يعرف طريقا يدخل بها على الله عز وجل، فإنه يوصى بكثرة الذكر في أول أمره مع ربه سبحانه وتعالى، لأن الذكر إذا كان رأس الأصول وهو طريق عامة من سلك إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تجد سائرا إلى الله سبحانه وتعالى إلا والذكر له لواء، والذكر له علامة، فهو منشور الولاية، فلا يصل العباد إلى منزلة الولاية فيكونون من أولياء الله الصالحين حتى يكون الذكر هو السبب الأعظم لبلوغهم هذه المنزلة. فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل. إذن إذا كنت تشتكي من صعوبة سلوكك الطريق، ومن وجود رواسب الجاهلية، ومن وجود القواطع والصوارف التي تصرفك عن الله سبحانه وتعالى، من وجود البيئة المثبطة، ومن وجود العادات التي تبعدك عن سبيل الرشاد التي تطغى عليك وتؤثر فيك بالسلب، إذا كنت تشتكي من كل ذلك فاعلم أن الذكر رأس الأمر. فليتطهر وليدخل على ربه عز وجل يجد عنده كل ما يريد. فإن وجد ربه عز وجل وجد كل شيء، وإن فاته ربه عز وجل فاته كل شيء. لذلك كان ميمون ابن ميساء يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا حبب إليه ذكره. هكذا كان يقول ميمون، يقول: إذا أراد الله بعبد خيرا حبب إليه ذكره، لأن ذلك سيكون سببا في دخوله على الله سبحانه وتعالى، وسببا لتحصيل العبد الجائزة الكبرى بأن يكون الله سبحانه وتعالى معه، كما سيأتينا في فوائد اليوم من الفوائد التي ذكرها ابن القيم للذكر. إذن إذا وجدت الله فماذا فقدت؟ وإن فاتك الله فماذا وجدت؟ يا عبد الله، إن كان حالك مستقيما مع ربك، إن كنت مواظبا على طاعته، لماذا تبتئس وتحزن بما فقدت من دنيا فانية عما قليل تنتهي؟ إذا وجدت الله فماذا فقدت؟ وإن فاتك حظك من معرفة الله عز وجل والأنس به ومحبته سبحانه وتعالى فماذا وجدت؟ يا عباد الله، عليكم أن تضعوا هذا نصب الأعين، فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى تفتح لكم الأبواب المغلقة. الفائدة 38، أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. فإذا صار الذكر شعار القلب بحيث يكون هو الذاكر بطريق الأصالة واللسان تابع له، فهذا هو الذكر الذي يسد الخلة ويفني الفاقة، فيكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. فإذا كان غافلا عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقير مع كثرة جدته، ذليل مع سلطانه، حقير مع كثرة عشيرته. يا عباد الله، انظروا إلى هذا الذي يجده الإنسان منا من نقصان وعيب يعرفه كل واحد في خاصة نفسه، فتجد الإنسان دائما يستشعر هذا المعنى فينغص بعيوبه وآفاته، وهذه العيوب وهذه الآفات لا يمكنه أن يعالجها أو يداويها أو يسد هذا النقصان إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القلب هو الذاكر، القلب هو المستشعر لقرب الرب سبحانه وتعالى، إذا كان الإنسان قد وصل إلى هذه المنزلة فهذا الذي ينعم بنعيم أهل الطاعة، ما تنعم متنعم، كما كان سفيان رحمه الله تعالى يقول: ما تنعم متنعم بمثل ذكر الله تعالى. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى من العسل. فيصل العبد إلى هذه المنزلة حين يكون قلبه هو الذاكر لله سبحانه وتعالى على طريق الأصالة. فإذا بلغ العبد هذه المنزلة وجدته قد صار في نعيم مقيم وملكوت غير ملكوت الدنيا، يكون صاحبه غنيا بلا مال، عزيزا بلا عشيرة، مهيبا بلا سلطان. أما إذا كان الأمر على عكس ذلك وكان القلب يلهو ويعبث وكان القلب في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إذا صار القلب يلهو، إذا صار القلب غافلا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، تجده معذب أيما عذاب. فهو فقير وإن كان المال كل المال في يده، وهو ذليل على معصيته التي تقترفها يده، فأبى الله إلا أن يذل من عصاه، فتجده ذليل مع سلطانه ومع جاهه، حقير مع كثرة عشيرته. إذن إذا أردتم مداواة قلوبكم من هذا النقصان الذي لا بد أن تجده في نفسك وفي قلبك، إذا أردت أن تسد هذه الخلة وهذه الفاقة وهذا الاحتياج، فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى تتداوى من العلل النفسية وتداوي قلبك من العيب والنقصان الذي لا بد له منه. هذه الفائدة 38. الفائدة 39: أن الذكر يجمع المتفرق ويفرق المجتمع، ويقرب البعيد ويبعد القريب، فيجمع ما تفرق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه. والعذاب كل العذاب، نعم والله، والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها عليه وانفراطها له، والحياة والنعيم في اجتماع قلبه وهمه وعزمه وإرادته. ألا تشتكون من الحيرة؟ ألا تشتكون من الشتات؟ ألا يسأل السائل منكم: ماذا أصنع؟ ماذا أفعل؟ أموري دائما أبدا أجدها مبعثرة ومتفرقة، لا أعرف كيف أهتدي سبيلا، هل أطلب العلم؟ هل أمشي في طريق الدعوة؟ هل أتعبد الله سبحانه وتعالى؟ هل عملي هذا يقربني إلى الله سبحانه وتعالى؟ هل بيتي هو البيت المسلم الذي يرضى عنه الله سبحانه وتعالى؟ هل أمشي مع هؤلاء أم مع أولئكم؟ ماذا أصنع؟ كيف لي من سبيل حتى أسير إلى ربي سبحانه وتعالى؟ إذا كان هذا شأنك، وإذا كنت تشتكي من آفة الدنيا التي تدخل القلب فتشتت على العبد حاله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت همه الدنيا فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. هذا شأن المعذب بالدنيا، المعاقب لذنب حب الدنيا في قلبه، يشتت عليه شمله ودائما أبدا يستشعر فقره، وفي نهاية الأمر لا يأخذ من الدنيا إلا ما قدره الله عز وجل له. إذا كنت تريد أن تتداوى من ذلك فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى يجلي قلبك ويداويه من أثر حب الدنيا فيه، فيجمع على الإنسان همه ويجمع عليه قلبه، فيصير محبا للآخرة ومريدا للدار الآخرة ومقبلا على الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: ويفرق ما اجتمع عليه من الهموم والغموم والأحزان والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه، ويفرق أيضا ما اجتمع عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره حتى تتساقط عنه وتتلاشى وتضمحل، ويفرق أيضا ما اجتمع على حربه من جند الشيطان. فهمتم؟ يجمع المتفرق عليه، فيجمع عليه القلب والإرادة والهم والعزم، ويفرق المجتمع، فتجد هذه التي اجتمعت عليه من هموم الدنيا وغمومها وأحزانها وحسراتها، وهذه الذنوب التي كانت على كاهله، هذه الذنوب التي كأمثال الجبال، وهذا الشيطان الذي يتلبس بالعبد، كل ذلك يتفرق عنه. كان أبو الجوزاء يقول: والذي نفسي بيده، إن الشيطان لا يلزم بالقلب حتى ما يستطيع صاحبه ذكر الله، ألا ترونهم في المجالس يأتي على أحدهم عامة يومه لا يذكر الله إلا حالفا، يمضي عليك اليوم ولا تسبح ولا تستغفر ولا تحمد ولا تكبر ولا تهلل ولا تذكر ربك بتلاوة آياته المتلوة في كتابه الكريم، يمضي عليك اليوم ولا ذكر لك. هذا من أثر تسلط الشيطان، يلزم القلب حتى ما يستطيع صاحبه ذكر الله تعالى، فهكذا يستحوذ عليه الشيطان ويجتمع على حربه. قال أبو الجوزاء: والذي نفسي بيده، ما له في القلب طرد إلا قول لا إله إلا الله، ثم قرأ: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هكذا شأن الذكر، يطرد الشيطان ويطرد ما اجتمع على حربه من جند الشيطان، فإن إبليس لا يزال يبعث له سرية بعد سرية، وكلما كان أقوى طلبا لله سبحانه وتعالى وأمثل تعلقا به وإرادة له، كانت السرية أكثف وأكثر وأعظم شوكة حرب يا عباد الله. هكذا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنه يعاديك. وهذا سر هذا الإشكال وجواب هذا الإعضال الذي يأتي كثيرا على الناس. يقول: يا شيخ، ماذا أصنع؟ كنت قبل الالتزام يعني أصنع كذا وكذا، وربما كنت أوفق إلى بعض الأشياء، الآن أجد شيئا من العسر في أداء الطاعات، وأجد شيئا من الثقل في مثل ذلك، ماذا أصنع؟ كيف أتخلص من هذا الثقل؟ وكيف أتخلص من هذا الداء؟ يا عبد الله، هذا من استحواذ الشيطان، هذا من فعل إبليس بك، إنك كنت قبل ذلك من حزبه، وكنت قبل ذلك لا يعطي لك بالا لأنه يهلكك بأيسر شيء، فلما صرت على طريق الجد وصرت على طريق الاستقامة كثف عليك الحرب وأكثر عليك من الجند وأعظم عليك الشوكة، فلذلك فاتخذ حصنا حصينا تتحصن به من فعله، وهذا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر الله خنس وتصاغر لعنه الله. فبحسب ما عند العبد من مواد الخير والإرادة يكون الحرب عليه، وعلى ذلك إنه ينبغي أن يزداد استعانة وتوكلا وتفويضا لله سبحانه وتعالى حتى يحرزه من كيد إبليس وجنده. ولا سبيل إلى تفريق هذا الجمع إلا بدوام الذكر، وأما تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة التي يبعدها منه الشيطان والأمل، فلا يزال يلهج بالذكر حتى كأنه قد دخلها وحضرها. هذه جنة الدنيا التي يدخلها الذاكر لله سبحانه وتعالى حين يستشعر القرب من ربه، وحين يعرف من هو ربه، وحين تدخل محبة ربه في قلبه فيستشعر هذه المعاني فيظن أنه في الجنة ولم تخطها قدمه بعد. فحينئذ تصغر في عينه الدنيا وتعظم في قلبه الآخرة، ويبعد القريب إليه وهي الدنيا التي هي أدنى إليه من الآخرة، فإن الآخرة متى قربت من قلبه بعدت منه الدنيا، كلما قربت منه هذه مرحلة بعدت منه هذه مرحلة، ولا سبيل إلى هذا إلا بدوام الذكر. عرفتم كيف لكم الخلاص من هذا الداء، من رأس الخطايا حب الدنيا؟ هذا هو الطريق، أكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه ما ترك أحد في الدنيا شيئا وما تخلص أحد من الدنيا إلا أعطاه الله في الآخرة ما هو خير له. كان مالك بن دينار يقول: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. هكذا إذا أردت أن تخرج هم الدنيا من قلبك وتدخل هم الآخرة، فعليك ألا تحزن على مفقودها، وعليك أن تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يعالجك من ميل قلبك إلى الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك أن يكون في قلوبنا تعلقا وحبا للدنيا. كان يحيى بن معاذ يقول: من الدنيا لا ندرك آمالنا، وللآخرة تقدم أعمالنا، وفي القيامة لا ندري ما حالنا. إي والله، من الدنيا لا ندرك الآمال، وكلما سعت أنفسنا وهفت إلى شيء فأصبناه وأعطيناه تلهفت إلى غيره، ولا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين، حب الدنيا وطول الأمل. من الدنيا لا ندرك آمالنا، وللآخرة تقدم أعمالنا، وفي القيامة لا ندرك ما حالنا. اللهم إنا نسألك أن تهيئ لنا وتعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك حتى يخرج نصيب الدنيا من قلوبنا. كان ابن السماك يقول: من أذاقته الدنيا حلاوتها لميله إليها جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها. من أذاقته الدنيا حلاوتها لميله إليها جرعته الآخرة مرارتها لتجافيه عنها. فاللهم عافنا من الدنيا. قال ابن القيم الفائدة 40: أن الذكر ينبه القلب من نومه ويوقظه من سنته، والقلب إذا كان نائما فاتته الأرباح والمتاجر وكان الغالب عليه الخسران. هذا يسمع أن صلاة الجماعة تضاعف 25 درجة أو 27 درجة على اختلاف الروايات، ثم هو بعد هذا يرضى بالدون ويرضى أن يصلي منفردا في غير جماعة، وتلك تعلم أن صلاتها في قعر بيتها أحب وأفضل عند الله سبحانه وتعالى، وإنها لا تعظم أجر من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه 1000 صلاة، ثم هي بعد ذلك تخالف هذا الأمر النبوي، وإذا بها تركا إلى الصلاة في المساجد، هذا إذا كان على هوى. أما إذا كان هذا منضبطا بأن الأوفق لحالها ولقلبها المسجد فلا بأس. لكن أقول: لا شك أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأولى والأحرى والأليق. الشاهد أنها ترضى بالخسران وترضى بالدون، فلا تتاجر مع الله سبحانه وتعالى. فاعلم أن هذا القلب قلبا نائما قد أصابته الغفلة. فإذا استيقظ وعلم ما فاته في نومته شد المئزر وأحيا بقية عمره واستدرك ما فاته، ولا تحصل يقظته إلا بالذكر، فإن الغفلة نوم ثقيل. نعم، هذا داء وبيل يقف العبد أمام رب العالمين متوهما غافلا، يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يكذب على نفسه ويعيش في غفلاته، ويصعد من قبره لا يظن أن القيامة قد قامت. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، يظل كذلك. هذا شأن الغفلة وهذا من دائها. اللهم عافنا من داء الغفلة، ولا يطرد الإنسان عنه ذلك إلا بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه هو الذي ينبه قلبه. وقد ذكر ابن القيم في أول مدارج السالكين المنزلة الأولى من المنازل، وهي منزلة اليقظة. وهنا يعطينا ابن القيم مفتاح ذلك، مفتاح اليقظة كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كيف يفيق العبد إذا أكثر من ذكر الله تعالى؟ إذا وجدت عبدا ضالا وأردت أن تهدي له النصيحة وأن تعظه في دين الله سبحانه وتعالى، فأرشده إلى أن أول الطريق كثرة الذكر. أول الطريق هكذا أن يكثر من الاستغفار، وأن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلهج لسانه بذكر الله تعالى. إن استدام على ذلك ستجد لها أثرا، شيئا فشيئا سوف يصنع الذكر في القلب شيئا مختلفا، فتتفجر فيه أنوار المعرفة بعد ذلك. سوف يداوي شيئا من ران القلب الذي طبع على هذا القلب، فلم يعد يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ستجد للذكر أثرا في ذلك. أنت يا عبد الله إذا لم تجد قلبك، تصلي القيام ولا تجد قلبك، تقرأ القرآن ولا تجد قلبك، وتصلي الصلاة ولا تخشع ولا تخضع، إذا أردت أن تجد قلبك وتتفقد حالك وتحسن ما بينك وبين ربك، فابدأ بذكر الله تعالى حتى تعلم أثره في قلبك، وحينئذ فاعلم أنه قد فتح الباب وقد دخلت على ربك سبحانه وتعالى. الفائدة 41، أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون، فلا سبيل إلى نيل ثمارها إلا من شجرة الذكر. وكلما عظمت تلك الشجرة ورسخ أصلها كان أعظم لثمرتها. فالذكر يثمر المقامات كلها من اليقظة إلى التوحيد، يعني هو بادئ الأمر وهو آخر الأمر. لا بد من استصحاب ذكر الله في كل حالك، تصوم وتذكر، تقوم وتذكر، تتعبد ربك بأعمال البر كصلة الأرحام وبر الوالدين والإنفاق على الأرامل والمساكين وإذا انضاف إليها الذكر وجدت لهذا أثرا أعظم. فالذكر يثمر المقامات، يثمر اليقظة ويثمر الإنابة ويثمر التوبة ويثمر التقوى ويثمر هذه المقامات العالية حتى يصل إلى منزلة الحب والأنس والشوق، إلى أن ينتهي به الأمر إلى التوحيد الخالص. حال إذ وحين إذ يكون قد بلغ وكان سبيله بذكر الله، وهو أصل كل مقام وقاعدته التي ينبني ذلك المقام عليها، كما يبنى الحائط على أسه وكما يقوم السقف على حائطه. وذلك أن العبد إن لم يستيقظ لم يمكنه قطع تلك المنازل، منازل السير، ولا يستيقظ إلا بالذكر كما تقدم. فالغفلة نوم القلب أو موته، والذكر هو الذي يبعث اليقظة في هذا القلب، وبالتالي يثمر بقية المقامات بعد ذلك. إذن لابد لك من ذكر الله تعالى في كل أحوالك، لا تنقطع عنه أبدا فإنه حياة قلبك وسبب إلى تدرجك المدارج في سلوك الطريق إلى رب العالمين. الفائدة 42 أن الذاكر قريب من مذكوره ومذكوره معه. هذه الفائدة العظيمة، أن تكون في معية الله سبحانه وتعالى، وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم والإحاطة التي هي المعية العامة، وهو معكم سبحانه وتعالى، فهو بعلمه وإحاطته العامة سبحانه وتعالى معنا. وهناك معية أخرى هي معية القرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق، كما قال الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا، وقال: والله مع الصابرين، وقال: وإن الله لمع المحسنين، وقال سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في حادثة الغار لما استوحش أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن إن الله معنا. وهكذا الشأن استشعره موسى لما قالوا له: إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. يا رب كن معنا وكن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين منيبين. وللذاكر من هذه المعية نصيب وافر، كما في الحديث الإلهي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. لما كنا نقول إن من فوائد الذكر أنه أيسر العبادات، وذكرنا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. مجرد أن تحرك شفتيك بذكر الله سبحانه وتعالى تنال هذه الجائزة العظيمة، فيكون الله عز وجل معك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وابن حبان في صحيحه، والحاكم، وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه ولم يتعقبه عليه الذهبي، وأخرجه البخاري معلقا وصححه الشيخ الألباني. يقول ابن القيم وفي أثر آخر: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإني أحب التوابين وأحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. هذا الأثر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أكثر من موضع من كتبه، فذكره في التحفة العراقية ومنهاج السنة، وهو موجود في مجموع الفتاوى. ولعل ابن القيم قد تأثر بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية فأورده، ثم جاء ابن رجب تلميذ ابن القيم فأورده أيضا في كتاب كلمة الإخلاص، ثم جاء من بعدهم السفاريني، هذا العالم الحنبلي الذي هو من علماء القرن العاشر، فأيضا تأثر بهم فأورده في كتابه لوامع الأنوار البهية. وقد بحثت عن أصل لهذا الأثر في دواوين السنة فلم أعثر على هذا، وإنما كما قلت لكم ذكره العلامة ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والسفاريني وغيرهم. وهذا كما قلنا إذا أنزلناه منزلة الإسرائيليات فإننا نضعه على معنى لا نقبله ولا نعترض عليه، طالما ليست فيه من المعاني ما يخالف شريعتنا، وطالما أنه يندرج تحت أصول من أصول الشريعة فيستأنس به فقط ولا يحتج به، فإذا كان في مثل هذا الأثر أهل ذكر أهل مجالستي؟ قلنا يغنينا ما تقدم من أن الله سبحانه وتعالى مع عباده ما ذكروه. الله سبحانه وتعالى يقول أنا مع عبدي ما ذكرني. وأهل شكر أهل زيارتي إذا استأنسنا بالأحاديث الواردة في فضل شكر الله سبحانه وتعالى وكيف أن للشكر أساس في زيادة العبد، لئن شكرتم لأزيدنكم، مثل هذه المعاني وإن كانت لا تشتمل على معنى أهل الزيارة الوارد ها هنا، لكن كما أقول المعنى لا يقدح ولا يتعارض مع معاني شريعتنا الغراء. أهل طاعتي أهل كرامتي وأهل معصيتي لا أقنتهم من رحمتي، لا شك فيه كلام جميل. وقد أوردت لكم ما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، فقد ذكره مطولا، فاسمعوا بآذان القلوب هذه المعاني. وكأن، وأقول وكأن مرة أخرى، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لكم اسمعوا: متى جئتني قبلتك، إن أتيتني ليلا قبلتك، وإن أتيتني نهارا قبلتك، وإن تقربت مني شبرا تقربت منك ذراعا، وإن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعا، وإن مشيت إلي هرولت إليك، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، ولو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، ومن أعظم مني جودا وكرما، عبادي يبارزونني بالعظائم، يبارزونني بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فرشهم، إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل إلي تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني ناديته من قريب، ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزيد، ومن أراد رضاي أردت ما يريد، ومن تصرف بحولي وقوتي ألنت له الحديد. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيارتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي. أوردها ابن القيم بلفظ: أهل شكري أهل زيادتي، وهذا يستقيم مع ما تقدم من أن قول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا إلي فأنا حبيبهم، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإن لم يتوبوا إلي فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. علمت حبيبي في الله، علمت يا أمة الله لماذا يبتلي الله عز وجل العباد؟ لماذا أنت مبتلاه؟ لماذا أنت في خاصة نفسك تجدين ما تجدين من أنواع البلاء؟ فهذه تشتكي من هذه النشأة وهذا البيت، وتلك تشتكي أن وجدت في هذه البلدة التي يصد فيها عن سبيل الله، وهذه تشتكي المرض، وهذه تشتكي عدم وجود الزوج وتأخر زواجها، وهذا يشتكي من قلة الرزق، وهذا يشتكي من تسلط الناس عليه ومن استحواذهم عليه وهذا وذاك. يا عباد الله اسمعوا هذا، أنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. في كآفة وفي كآفة، إذا لقيت الله عز وجل بها فالويل الويل، فإنه لا يدخل الجنة إلا من أتى الله بقلب سليم. فيبتلي الله عز وجل عباده بأنواع المصائب حتى يطهرهم من المعايب. ومن آثرني على سواي آثرته على سواه، الحسنة عندي بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والسيئة عندي بواحدة فإن ندم عليها واستغفرني غفرتها له. أشكر اليسير من العمل، أغفر الكثير من الزلل، رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وعفوي سبق عقوبتي. أنا أرحم بعبادي من الوالدة بولدها. نعم، هذه معاني جليلة تحفر على القلوب مع ما ذكرناه بالأمس من صفات الله سبحانه وتعالى، حتى يكون نور على نور على نور، نور فطرة على نور وحي على نور الأنس بأسماء الله تعالى وصفاته، والتمتع بلذة القرب منه سبحانه وتعالى عندما تستشعر قلوبنا من هو سبحانه. هذه المعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيء، وهي أخص من المعية الحاصلة للمحسن والمتقي، وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة، وإنما تعلم بالذوق بالإحساس، هكذا يستشعرها العباد الذين صلحت قلوبهم، وهي مزلة أقدام إن لم يصحب العبد فيها تمييز بين القديم والمحدث، بين الرب والعبد، بين الخالق والمخلوق، بين العابد والمعبود، وإلا وقع حلول يضاهي به النصارى. تعرفون صنيع غلاة الصوفية الذين غلوا حتى ذهبوا مذهب الحلول والاتحاد، حتى قال قائلهم الرب عبد والعبد رب، ويقول آخر إن الله عز وجل معي في هذه الجبة، وهكذا من الأمور التي وقع فيها هؤلاء المبتدعة. وإنما أهل السنة والجماعة وإنما أهل الإيمان لم يفهموا مثل ذلك، بل قالوا لله معية خاصة بعباده المؤمنين، معية حب وقرب، معية ولاية ونصرة وتوفيق على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، على ما يكون على صفة الله سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نكيف ولا نشبه ولا نعطل ولا نقول إلا كما قال ربنا، نقر هذه الصفات ونمرها كما جاءت ونستشعرها بقلوبنا، ولا نكيفها بحال كحال الحوادث وكحال ما نراه أمامنا في عالم الشهادة. فالله عنا غيب سبحانه وتعالى، وأسماؤه وصفاته على ما تليق به سبحانه. يقول وإلا وقع حلول يضاهئ به النصارى أو اتحاد يضاهئ به القائلين بوحدة الوجود وأن وجود الرب عين وجود هذه الموجودات. لا والله، الله سبحانه وتعالى وجوده ليس كوجود سائر المخلوقات، وكيف يشبه خالق بمخلوق سبحانه وتعالى؟ بل ليس عندهم رب وعبد ولا خلق وحق، بل الرب هو العبد والعبد هو الرب والخلق المشبه هو الحق المنزه. نعوذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. والمقصود أنه إن لم يكن مع العبد عقيدة صحيحة، وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج في باب الحلول للاتحاد ولا بد. يقول هكذا أن هناك من هؤلاء، افهموا هذا المعنى جيدا حتى لا تلتبس عليكم الأمور، الصوفية عندهم درجات ثلاث: تخلي وتحلي وتجلي. فيبدأون في التخلية والتصفية، وهذا وإن كان طريقتهم في ذلك عليها بعض الملاحظات ولكن يتفق معهم في هذا الأصل وهو تطهير القلب. قال الله عز وجل لنبيه في مفتتح الدعوة: وثيابك فطاهر. إذن علينا مثل هذا التخلي في أول الطريق، التصفية، تصفية الحال، من صفى صفي له ومن كدر كدر عليه. ثم بعد ذلك يأتي التحلي، لأنه إذا صفى لابد أن يضع في هذا الإناء، هذا الإناء الذي هو القلب، أن يضع فيه ماء زلالة ويضع فيه لبنا صافيا سائغا لذة للشاربين. ينبغي أن يضع فيه محل ما كان من أثر الذنوب والمعاصي ونحو هذا التي تخلى عنها في المنزلة الأولى. تأتي المنزلة الثانية التحلي، فيضع في إناء قلبه من حب الله ومعرفته والأنس به والتوكل عليه وهذه المقامات وهذه الأمور والعبادات القلبية ما يتحلى به العبد ويكون له أثر في سلوكه وأخلاقه. لكن جاءت المنزلة الثالثة وهي التجلي، وهي ما يقذفه الله عز وجل في قلوب عباده الصالحين من أمور يعرفها من يكون له حال مع الله سبحانه وتعالى، كفهم يفهمه الله سبحانه وتعالى كما مر معنا من كلام سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما كان يقول أن هذا ما هو إلا فهم رزقنا الله عز وجل إياه، لما كان يقول هذا المعنى. فهذا مما يفتح الله عز وجل على عباده التي نقول عليها نحن فتح الله عز وجل عليه بابا من أبواب معرفته أو من الفهم عنه أو نحو هذا. لكن الصوفية بالغوا في مثل هذه المنزلة، فقالوا بأن منزلة التجلي هذه تجعل العبد عند الله سبحانه وتعالى يتعلم منه، ويقول قائلهم: يعلمكم ميت عن ميت ويعلمنا الحي الذي لا يموت ومثل هذا. ويقول بعضهم: هذا حديث صح بالكشف، يعني أتى لأحد العلماء في المنام أن هذا حديث صحيح، فيضرب عرض الحائط بأصول العلوم ويترتب على ذلك مفاسد الله أعلم بها. فيأتي من يقول: أنا رأيت في المنام أن كذا وكذا، فيعطل الشرائع ويقول: واعبد ربك حتى يأتيني اليقين. وهذه الأمور التي تسمعونها من هذه الخرافات وهذه الشطحات، لكن أصل المعنى صحيح، خذوا هذا في الاعتبار. أصل المعنى الذي هو إيه؟ الذي هو الفتح، الذي هو هذا المعنى الذي يشعره عباد الله الصالحون. لكن كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: نفسك تطلب منك الكرامة، تريد أن تشعر هذه المعاني، والله يريد منك الاستقامة. فينبغي عليك أن تصحح اعتقادك في هذا الباب، أنت عليك ألا تعيش بهذه المعاني الوجدانية دون أن يكون هناك علم مبناه وأساسه من الكتاب والسنة. لأننا لو صرنا على هذه الوجدانيات عطلت الشريعة. ما يشعره العبد الصالح هو العقيدة الصحيحة، وهذا صنيع أهل المبتدعة جميعا. انظروا إلى هؤلاء أهل التشيع وغيرهم، يقول الواحد منهم كما يزعم ذلك متأخروهم بما يسمونه بولاية الفقيه وغير ذلك. أنا أعرف أن ربما الواحد منهم يعرف تماما أن هذا باطل لا شك فيه، لكن أشعر أن الشيطان يدخل عليهم ذلك ويلبس عليهم هذا الأمر من هذا المدخل. وهذا شأن الصوفية أيضا وشأن غلاتهم. يقول شيخي رزقه الله عز وجل فهما معينا، ويظن هذا المدعي الدجال المشعوذ أن ما يأتيه من خواطر أنها وحي وأنها من تجلي الله له سبحانه وتعالى، وأن قلبه صار في المقامات العالية، وأنه عرج بقلبه كما عرج بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج حتى ألصق القلب بالعرش فصار يتلقى عن الله مباشرة. هذه معاني يدخل فيها السم مع اللبن. نعم، القلوب على نوعين: قلب يحوم حول العرش، وهذه قلوب عباده الصالحين تهابه وتعظمه وتجله وتصفه بما يليق به، ولا تستشعر المن ولا تستشعر الفضل بوجودها في هذا المقام أبدا، ولا تقول أن الله سبحانه وتعالى يعطيها ما لا يعطي غيرها فتتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وتقع في البدعة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خبأ عنا أمور عرفها هؤلاء الأولياء المدعون للولاية، وهكذا الشأن. اعلموا هذا جيدا وأصلوه عندكم. يقول ابن القيم: وإلا فإذا استولى عليه سلطان الذكر وغاب بمذكوره عن ذكره وعن نفسه ولج في باب الحلول والاتحاد، ولا بد إن لم يضبط العبد عقيدته في هذا الباب يشطح. إن لم يرزق العبد في هذا الباب فهما صحيحا عن الله سبحانه وتعالى يقع في بدع منكرة، فنعوذ بالله عز وجل من ذلك. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يكون هذا هو معلوما عندنا. ما صنع ذلك صحابة النبي محمد، ولا أثر ذلك عن التابعين ولا عن القرون الفاضلة مثل هذه الخزعبلات والشطحات وغير ذلك من هذه الأمور، وإنما كانت تظهر لهم كرامات، وكانت تظهر لهم من المعاني، كما كان الشأن في سيدنا عمر الذي قال: يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وكما كان الشأن في سيدنا عمر الملهم الذي كان يقول الكلمات فينزل القرآن على مثل ما قال وعلى مثل ما أراد. هذا أمر يفتحه الله عز وجل على عباده، فلا ينبغي بحال أن يذكر مثل هذه الأمور، هذه الشطحات، ويبنى عليها الكلام كما يصنع غلاة المتصوفة. يقول ابن القيم: الفائدة 43: أن الذكر يعدل عتق الرقاب. نسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا من النار. يقول: ونفقة الأموال والحمل على الخير في سبيل الله عز وجل، ويعدل الضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. وقد تقدم أن من قال في يوم 100 مرة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه حتى يمسي. وذكر ابن أبي الدنيا عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الدرداء: إن رجلا أعتق 100 نسمة، قال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، ألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. انظروا، رجل أعتق 100 رجل، أعتق 100 عبد، أعتقهم في سبيل الله، وهذا مال كثير تصدق به الرجل وأنفقه في سبيل الله. فقال أبو الدرداء: إن منزلة الذاكر لله تعالى كثيرا، والذاكرات، إن هذه المنزلة أعظم عند الله سبحانه وتعالى، ألا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال ابن مسعود: لأن أسبح الله تعالى تسبيحات أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. يعني لو سبحت الله 1000 أحب إليك من أن تنفق 1000 جنيه أو 1000 ريال أو 1000 دولار. هكذا إذا سبحت الله عز وجل هذه التسبيحة أعظم من الصدقة نفسها. وجلس عبد الله بن عمرو عبد الله بن مسعود فقال عبد الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أحب إلي من أن أنفق عددهن دنانير في سبيل الله عز وجل. فقال عبد الله بن عمرو: لأن أجد في طريق فأقولهن أحب إلي من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عز وجل. يعني أن أخرج مثلا 100 فرس أو 100 من الإبل في سبيل الله ليحمل عليها في الجهاد والقتال في سبيل الله، فأجهز غازيا وأنفق عليه فأنال جهاد المال الذي هو بالمنزلة. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الخير العظيم؟ يقول عبد الله بن عمرو: أن الذكر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وقد تقدم حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ خير لكم من إنفاق الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: اذكروا الله. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وهو حديث حسن. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث. عباد الله، أريد أن أنهي جلستنا اليوم بأن أذكر لكم شيئا من صنيع سلفنا الصالح، حتى يكون فيه شحنا لقلوبكم، وحتى نصل إن شاء الله بمدارستنا لهذا الكتاب الماتع النافع إلى هذه المنزلة العظيمة، منزلة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال في الحلية عن سلمة قال: كان خالد بن بعدان يسبح في اليوم 40,000 تسبيحة، هذا سوى ما يقرأ من القرآن. وقال ابن السماك: رأيت مسعر ابن كدام في المنام، فقلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فأي العمل وجدت أنفع؟ قال: ذكر الله عز وجل. وكان الأوزاعي لا يكلم أحدا بعد صلاة الفجر حتى يذكر الله، فإن كلمه أحد أجابه. وكان حسان بن عطية يتنحى إذا صلى العصر في ناحية المسجد يذكر الله حتى تغيب الشمس. وحضر رجل من الصالحين الموت فبكى، فقيل له: علام تبكي؟ فإنما هي الدنيا التي تعرفونها. فقال: ليس عليها أبكي، ولكن والله أبكي على فراق الذكر ومجالس أهله. وقال سعيد بن عبد العزيز: قلت لعمير ابن هاني: إن لسانك لا يفطر عن ذكر الله، فكم تسبح كل يوم وليلة؟ قال: 100,000، إلا أن تخطئ الأصابع. والأثر عنه في الحلية. وقال بلال بن سعد: الذكر ذكران، ذكر باللسان حسن جميل، وذكر الله عندما أحل وحرم أفضل. فأعطانا معنى التوسعة في ذكر الله سبحانه وتعالى. وكان حسان بن أبي سنان يقول: ذاكر الله في الغافلين كالمقاتل عن المدبرين. وقال محمد بن عبد الوهاب البلخي: ما أقبح الغفل عن ذكر من لا يغفل عن برك. وكان عبيد بن عمير يقول: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين لك كثيرا والذاكرات. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.